إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن عنده إيمان لكنه يحتاج إلى تحريك، المؤمن عنده إسلام لكنه يحتاج إلى تذكير. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا الذي نتكلم عنه اليوم موجه إلى كل أب وأخ، إلى كل زوج، إلى كل امرأة، إلى كل ابنة، إلى كل أخت. هذا الكلام موجه إليهم جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، كلمة الحجاب عندما تطلق يقصد بها تغطية الوجه، لكن الناس في هذه الأيام تعارفوا على أن الحجاب هو كشف الوجه، وعلينا أن نعلم ما يلي: أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي إذا أمر الله تعالى بأمر، وأيضا من هذا الباب النهي، إذا أمر الله تعالى بأمر فلا بد للمؤمن أن يمتثل، فمن صفات المؤمن أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن يذعن لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الإسلام هو الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا أمر بأمر، طالما أنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، طالما أنه قد رضي بذلك لا يكون أمامه إلا شيء واحد: سمعنا وأطعنا. وذلك بعد التأكد من صحة الأمر. فإذا كان الأمر في كتاب الله تعالى فعلى السمع والطاعة، وإذا كان الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى السمع والطاعة أيضا. فما يكون دور المؤمن إلا أنه يتأكد من صحة الأمر. فالقرآن لا يحتاج إلى تحقيق، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعت الأمة على أن كل ما في الصحيحين صحيح، أي في البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك قام العلماء الأجلاء بتنقية السنة حتى لم يكن هناك الآن مجال لأحد. فطالما أن الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يطيع. وهذا الكلام خاصة في خطبة اليوم لولي أمر المرأة وللمرأة. فلا يحتاج المسلم في كل أمر من الأمور أن يقول باللغة الدارجة: اقنعني. لا، فالإسلام لا يحتاج إلى إقناع بشرط واحد، ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طالما أنك قد أسلمت لله فعليك أن تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى دون إقناع، فالإقناع نقص في الإيمان. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: لو أن الناس أمروا بالمعاصي، أي كالزنا وشرب الخمر والتبرج والقتل إلى آخر هذه المعاصي، لو أن الناس أمروا بالمعاصي ما فعلوها، لأن نفوسهم جبلت على مخالفة الأمر. اقنعني، إذا لم تعود ابنتك من صغرها على الحجاب، عندما تصل إلى بعد 10 سنوات لا تستطيع أن تسيطر عليها، تقول لك اقنعني، وعندئذ فإنها لا تكون من تربيتك، ولكنها تكون من تربية الوسائل الفاسدة من الإعلام. سبحان الله، إن الإسلام كل لا يتجزأ، لا يأتيك كله إلا إذا أعطيته كلك. إذن المسلم عليه أن يمتثل. وهنا ما هو التبرج؟ التبرج كما عرفه العلماء هو تعمد إظهار ما يجب ستره. سبحان الله، هو تعمد إظهار ما يجب ستره، أو هو تعمد كشف ما يجب ستره. فمثلا لو أن المرأة كانت منتقبة وتغطي وجهها، وغطت من أعلى رأسها إلى أن غطت القدمين، لكنها أرادت أن تلتقط شيئا في الشارع، فانخفضت كانخفاض الركوع في الصلاة، وهي متعمدة لإظهار زينتها، فهي متبرجة وإن كانت منتقبة. إذن التبرج هو تعمد إظهار ما يجب ستره، أي على المكلف. وبالنسبة للبنت الصغيرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ علموا أبناءكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. البنت قبل ذلك لابد أن تتعود حتى يكون الحجاب من فطرتها، حتى يكون الحجاب من فطرتها. سبحان الله، المسألة ليست مسألة إقناع بقدر ما هي مسألة امتثال، فكلما زاد الإيمان زاد الامتثال، وكلما نقص الإيمان نقص الامتثال. علينا أن نعلم ما يلي، لأن الحجاب ليس بالأهواء وليس بالآراء، وإنما بما أمر به رب الأرض والسماء. أولا، الحجاب عبادة ووقاية. أما كونه عبادة لأن الله تعالى أمر به، وسنرى في آخر الخطبة إن شاء الله تفسير هذه الآية عند غالب المفسرين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين وجوههن كما نعلم. فالحجاب عبادة، وأما كونه وقاية لأنه يساعد على غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها، قيل الزينة قسمان، زينة باطنة وزينة ظاهرة، وسنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله تعالى في آخر الخطبة. هنا الحجاب عبادة ووقاية لأنه يساعد على غض البصر. بعد ذلك، الإسلام بصفة عامة أصول وشرائع. انتبه إلى هذه الكلمة، الإسلام بصفة عامة أصول وشرائع. الأصول مثل الإيمان، أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره. فالأصول هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخره. الشرائع كالصلاة والصيام والزكاة والحجاب إلى آخر هذه الأشياء. فالذي يؤمن بالأصول، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره، فعليه إتماما لإسلامه لا بد عليه من الواجب أن يؤمن بالشرائع. بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادة والحجاب إلى آخر العبادات المطلوبة من العبد. وينبني على ذلك أن من آمن بالشرائع فقد آمن بالأصول، أي من آمن بالحجاب والصلاة والزكاة فقد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وأن من رد الشريعة فقد رد الأصول. إذا رددت الصلاة ورددت الحجاب ومثل هذه الأشياء فقد رددت الأصول. إلا أنه ينبغي للمسلم ألا يكفر المسلم بالمعصية، لا يكفر إنسان بمعصية، لكن إذا امتثل الإنسان وقال الصلاة حق، الزكاة حق، الحجاب حق، لكنه مقصر فهذه مسألة أخرى، فالمسلم يعذر بجهله. لكن إن رد ذلك، إن رد الشريعة فقد رد الأمر. بعد ذلك المسلم عليه أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. والسؤال الآن للمرأة المسلمة، عليها أن تعلم ما يلي: إذا كنا في فترة من العام نقبل على الحر، فالله تعالى يقول: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قد تقول امرأة إنها لا تريد أن تحتجب من أجل الزواج، وقد تقول أخرى إنها تريد أن تحتجب من أجل الزواج. أما من ناحية القسم الأول، المرأة التي تقول إنها لا تريد أن تحتجب إلا بعد أن تتزوج، فهذه المرأة مخطئة. لماذا؟ لأن النفس البشرية لا تطمئن إلا لشرع الله سبحانه وتعالى. انظر مثالا على ذلك، كيف السرقة والقتل والظلم وسائر المعاصي في الإنسان في قلبه شيء يجعله ينفر من هذه الأشياء. إلا الشهوة، أي استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، أي الشهوة، أي الغريزة الجنسية، هذا الشيء بصفة خاصة في الدنيا هو الشيء الذي لا تكون فيه نفرة من الطرفين. من أجل هذا فالمرأة عندما تحتجب تطيع ربها وتحفظ غيرها، أي من النظر إليها. هنا إذا نظرت المرأة، وكل إنسان ينظر إلى جيرانه، من الذي يقبل عليهن في الزواج؟ لا يقبل الناس إلا على المرأة الملتزمة المحتجبة المنتقبة الملتزمة بأمر الله تعالى. وعلمنا أن لفظ الحجاب هو ستر الوجه، لكن الناس في هذه الأيام صاروا يطلقونه على كشف الوجه. كيف الإنسان العاصي إذا أراد أن يمشي مع المرأة العاصية، لكنه إذا أراد أن يتزوج يقول إنه قد جرب ولا يريد إلا المرأة التي يطمئن إليها. وأنت إذا كان لك صاحبان، واحد منهم مؤمن وأنت على خصام معه، وواحد منهم فاجر وأنت على صلة به وقد صاحبته، إذا تقدم الاثنان للزواج من أختك أو من ابنتك، فلمن تزوج؟ تزوج الذي بينك وبينه عداوة لأنه على الإيمان، ولكنك لا تزوج الذي بينك وبينه صحبة لأنه على الفسق والعصيان. فالحق يجيء ولكنه بطيء. كل امرأة تنظر حولها، والله قلما جاوزت امرأة سن الخامسة والعشرين دون زواج، بل المرأة الطائعة بمجرد أن تلتزم يتقدم لها الكثير. قد تقول امرأة إنها تريد أن تحتجب من أجل الزواج، هذا شيء عظيم في الإسلام ولا يخالف النية، لأن المرأة أولا مطلوبة بستر جسدها من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، والذي يعيب على المرأة أنها تحتجب من أجل الزواج كالذي يعيب عليها أنها تجمع المال من أجل الحج. سبحان الله. هذا الحديث الذي سأقوله الآن في صحيح البخاري أن أم سليم تقدم لها طلحة أي من أجل الزواج، فقالت، وهذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت تزوجتك. فأسلم، فجعلت مهرها إسلاما، فجعلت مهرها إسلاما. فهنا الزواج طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى، فعندما تطلب الزواج هي لا تطلب المعصية بل تطلب الحلال. أضف إلى ذلك بعض الناس يقولون للمرأة لابد من الاختلاط حتى يعرف كل منهما الآخر. قد علمنا أن الزواج المبكر لا يكون إلا في وسط الأسر الملتزمة إلا النادر، لكل قاعدة من استثناء، هذا بصفة عامة. وفرحة الشاب الصالح بالزواج كفرحة الصائم بفطره. أما الفاجر عندما يريد أن يتزوج فهو كالسائح الذي يدور هنا وهناك، ثم بعد أن تنتهك قواه يعود إلى بلده بعد أن نفد كل شيء عنده. أما الشاب الصالح فالزواجك كما قلنا بالنسبة له كفرحة الصائم بفطره. والشاب الصالح عادة يتزوج مبكرا، أما الشاب غير الصالح عادة لا يبدأ الزواج بالنسبة له إلا بعد 35. وهذا بصفة عامة، لكن قد تكون عند إنسان ظروف، عنده تكاليف أبويه أو عنده أعباء لا يعلمها إلا الله، فهذا على سبيل الاستثناء، إنما نتكلم بصفة عامة. بعد ذلك الشاب المتدين، وبالمناسبة لفظ متدين يطلق على كل من يدين بدين وإن كان على غير حق، والله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. الشاب المتدين الذي يدين بالإسلام هذا الشاب سوف لا يتزوج إلا بامرأة صالحة. بعد ذلك هذه الفتاة المخدوعة المسكينة تكشف جسدها من أجل أن يأتيها الخطاب، وهي سبحان الله تجعل نفسها إعلانا للمرأة المستترة التي لا يكون شيء من جسدها قد ظهر، أي المرأة المتبرجة تكون إعلانا للمرأة الملتزمة، غير أن المرأة الملتزمة لا يظهر منها شيء. بعد ذلك الإنسان إذا نظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نساء الصحابة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة إذا مرت بين يدي الرجال عد ذلك تبرجا وإن كانت منتقبة. بالأمس القريب في الريف كان هناك ما يسمى بالسقيفة، والسقيفة تذكرنا بسقيفة بني ساعدة في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. كيف؟ السقيفة عبارة عن جزء من شارع يمر الناس من أسفله لكنه مغطى من أعلى، فكان الرجال في الريف في الصيف يجلسون في هذه السقيفة وقت الظهيرة. ورأينا هذا والله بأعيننا في الريف، والله ونحن صغار، فكانت الواحدة من الأمهات، أي أمهات المسلمين الأمهات بصفة عامة، كانت الواحدة من النساء إذا وجدت الرجال قد جلسوا في هذه السقيفة، وهذه السقيفة تكون اختصارا للطريق، فإنها كانت لا تمر من هذا الطريق وتدور من طريق بعيدة ليس فيها سقيفة حتى تصل إلى مكانها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فكانت المرأة أي المنتقبة إذا مرت بين يدي الرجال عد ذلك تبرجا، فما بالنا بالمرأة التي تكشف شعرها وتكشف وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يرونه، أي معنى الحديث من مسيرة لا يجدنه من مسيرة كذا وكذا. كيف؟ نساء كاسيات في الظاهر، عاريات أي في الحقيقة. لماذا؟ لأن المرأة من ناحية الثياب عليها ما يلي: أولا أي في شروط لبس المرأة، ألا يكشف، أي لا يكشف شيئا من الجسد، ألا يشف أي لا يكون خفيفا، ألا يصف أي لا يكون ضيقا. فهذا البنطال الذي قد ظهر الآن والذي يستحي الرجل أن يلبسه، الذي تلبسه النساء الآن، هذا البنطال قال مالك: نهى عمر رضي الله عنه عن لبس القباط أي للنساء. قالوا: وهي سراويل ضيقة تبين محاسن المرأة، تبين حسنها من قبحها، وتبين رفعها من حجمها الكبير إلى آخره. هذا البنطال لا يصح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلبسه إلا لزوج، لا أمام أب ولا أخ ولا خال ولا عم، فما بالنا إذا لبسته المرأة أمام الأجانب. انظروا إلى فتوى اللجنة الدائمة بالحجاز في هذه المجلة، أي في مجلة البحوث الإسلامية، هذه الفتوى ما يلي: يحرم على المرأة أن تلبس البنطال، أي هذا البنطال، أمام أحد من الرجال أو أمام أحد من النساء، ولا تلبسه إلا أمام زوج. يعني يحرم على المرأة أن تلبس البنطال الضيق أمام أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فما بالنا إذا لبسته أمام رجل أجنبي. لا نقول المحارم، بل إذا لبسته أمام رجل أجنبي. هذه فتوى اللجنة الدائمة في الحجاز، وهذه موجودة في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة في الرياض. كيف لا يجوز للمرأة أن تلبس هذا البنطال أمام المرأة، ما بالنا، ولا يجوز أمام المحارم، ما بالنا إذا لبسته أمام الأجانب، لكن يجوز لها أن تلبسه أمام زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، والحديث في الصحيح الجامع. فيجوز لها في بيتها أن تجلس ولو من غير ثياب أمام زوجها، لكن علينا أن نعلم أن المرأة قد تكون متبرجة في بيتها. كيف؟ إذا كان عندها أولاد يفهمون ويستطيعون أن يميزوا بين الجميلة والقبيحة، بين الدميمة والجميلة، ها المرأة عورتها أمام أبنائها وأمام كذا، ما بين الصرة إلى الركبة، هذه عورة أمام عورتها أمام المرأة، أما أمام محارمها يعني لا يجوز لها أن ترضع ولدها أمام محارمها على الصحيح. وإنما إذا لبست المرأة الثياب القصار فوق الركبة أمام أبنائها فهي متبرجة ولو في بيتها، فهي متبرجة ولو في بيتها. إذن لبس المرأة: أولا ألا يكشف، ألا يشف، ألا يصف أي لا يكون ضيقا. إذن على المرأة المسلمة أن ترتدي الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن، على المرأة المسلمة أن ترتدي الجلباب، وهذا البنطال لا تتشبه فيه بالكافرات. ألا يكشف، ألا يشف، ألا يصف أي لا يكون ضيقا، أن يكون واسعا فضفاضا، بعد ذلك أن يكون صفيقا. ما معنى أن يكون صفيقا؟ أي أن يكون سميكا، بحيث إذا ضرب الهواء في وجهها لا يجسد عورتها، لا يجسد عورتها، وإنما تلبس إن كانت الثياب خفيفة تلبس عدة ثياب، يعني ثوبين أو ثلاثة، حتى لا يصف، حتى لا يتم وصف جسدها عندما يضرب في وجهها الهواء. بعد ذلك ألا يكون زينة في نفسه، أي لبس ألوان. المرأة في بيتها تلبس ما شاءت من الألوان، أما إذا خرجت، أما إذا خرجت من البيت، وعلينا أن نعلم أن الشرفة، أي ما تسميه العامة بالبلكونة، أن الشرفة كالشارع تماما، أن الشرفة كالشارع، تعاملها المرأة معاملة الشارع. ألا يكون زينة في نفسه، لكن إذا خرجت من البيت تلبس اللبس القاتم كالبني الثقيل أو الأزرق الثقيل، والأولى هو الأسود، لأن في الحديث وإن كان فيه كلام كانت النساء يذهبن إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوسهن كالغربان، ونحن نعلم أن الغراب أسود، ونحن نعلم أن الغراب أسود ورؤوسهن كالغربان. سبحان الله، المرأة لها ثلاثة أنواع. هناك حجاب البيوت، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بعد ذلك القواعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. يعني المرأة التي صار لا ينظر الناس إليها في الزواج لها أن تكشف وجهها، ومع ذلك يقول الله تعالى وأن يستعففن خير لهن، أي إذا غطت وجهها. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يشبه لباس الرجال، لأن المرأة المسترجلة التي تتشبه بالرجال ملعونة، ألا يشبه لباس الرجال. بعد ذلك ألا يشبه لباس الكافرات، أي تقلدهن في لبسهن. بعد ذلك ألا يكون مبخرا، أي معطرا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى امرأة ذاهبة إلى المسجد فشم منها رائحة الطيب، فقال إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد، قال ارجعي إلى بيتك واغتسلي غسلك من الجنابة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله تعالى صلاة امرأة تطيبت وأتت إلى المسجد حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل غسلها من الجنابة. إذن الطيب، الطيب فرق بين طيب الرجال وطيب النساء. طيب الرجال ما له رائحة وليس له لون، وطيب النساء ما له لون وليس له رائحة كالحناء، لكن لا يظهر منها، أما في البيت فلها أن تتطيب بما شاءت. بعد ذلك ألا يكون لباس شهرة، لباس الشهرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وسنده صحيح من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى لباس مذلة يوم القيامة ثم أوقد فيه نارا. لباس الشهرة هو المخالف الذي يلفت الأنظار، يأتي إنسان الآن ويلبس ثوبا من شوال، من جوال، أي شوال، أو تأتي المرأة الآن وتلبس لباسا أي زيا لافتا للأنظار، هذا لبس شهرة. إذن المرأة المسلمة عليها أن تلتزم بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نساء كاسيات عاريات، قيل كاسيات أي في اللبس، عاريات أي من التزوج بالرجل الصالح، أي عاريات أي عارية يعني لم تتزوج برجل صالح، كما قال. وهناك خمسة أوجه في شرح هذا الحديث، في شرح هذه الكلمة، ووضحها النووي رحمه الله تعالى. إذن كاسية لكنها غير متزوجة برجل صالح، وبالتالي لا تكون هناك غيرة، وبالتالي لا تكون هناك غيرة. كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات مميلات أي مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب الرجال. ولذلك يقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
الإخضاع بالقول على معنيين: الأول إذا قرأت المرأة كلاما ولو كان القرآن لكنه بتكسر وبلين فهذا إخضاع بالقول. الثاني إذا كان الكلام فيه دعوة للمعصية والزنا والفاحشة ولو كان بقوة وبخشونة فهو إخضاع بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها من مسيرة كذا وكذا، قيل 500 عام، أي لا يجدن رائحة الجنة. رؤوسهن كأسنمة البخت، أي يسرحن تسريحة فيها ارتفاع للشعر من أعلى، وهي مشهورة عند النساء بلغة معينة. هنا أيها الإخوة المؤمنون، سبحان الله، بالأمس القريب كانت المرأة إذا وصلت سن 20 قالوا إن القطار قد فاتها، أي باللغة العامية في الزواج. الآن المرأة وصلت إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50، أقسم لي رجل بالله أن هناك مهندسات أبكار معه في العمل قد بلغنا 60 وسيطلعن إلى المعاش أبكارا دون زواج، دون زواج، سبحان الله. لأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، من سلك طريق الحرام أتعبه الله في الحلال. على المرأة أن تتقي الله، أن تتقي الله سبحانه وتعالى، واتقين الله، لابد للمرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى واتقين الله. لماذا؟ لأن المرأة إذا صلحت صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا نقول في أيام الصحابة، ولكن لو أن الواحد من الشباب سأل أباه أو من كان في سن 40 ينظر إلى الماضي، يجد في قريته أن كل نساء القرية كن يغطين وجوههن. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. فإن قال قائل: فما قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ قال العلماء: الزينة قسمان، زينة خلقية وزينة مكتسبة. الخلقية كالوجه، والمكتسبة كالحلي أي كالذهب والفضة وما تتزين به المرأة. بعد ذلك زينة باطنة وزينة ظاهرة، زينة للزوج لا يراها إلا الزوج، زينة للمحارم لا يراها إلا المحارم، وزينة ظاهرة. وقالوا في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي هذه هي الزينة التي نهيت عن إبدائها. وقالوا أيضا إلا ما ظهر منها، المقصود بذلك كالثوب والخلخال، يعني المرأة إذا أرادت أن تصعد وترفع رجلها فإنه قد يظهر شيئا من أسفل الثياب، وسبحان الله. أما الحديث المنتشر بين الناس: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، هذا الحديث مرسل ضعيف، ضعفه العلماء وضعفه ابن عثيمين في رسالة الحجاب إلى آخره، وهو حديث ضعيف. إنما قد يقول قائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تقول عائشة رضي الله عنها في تكملة الحديث: وكان الرجال إذا حاذوا بنا أسدلنا على وجوهنا، لأن الرجال كانوا في المقدمة والنساء بعدهن بعد الرجال بمسافة، فعندما يأتي رجل يمر عليهن كانت الواحدة تسدل على وجهها، أي الإسدال. والمنهي عنه المرأة في الحج النقاب، والإسدال هي التي تضعه المرأة، أي تغطي الوجه من أعلى إلى أسفل دون إظهار العينين. يعني الإسدال تسميه النساء معلوم عندهن تسمية معينة، الإسدال تسميه النساء الإسدال، أي تغطي الوجه كاملا. انظروا إلى عائشة تقول رضي الله عنها: كان الرجال إذا حاذوا بنا أسدلنا على وجوهنا. أيضا هناك شبهة والرد عليها، حديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في اللغة يجوز حجة وحجة، رديفا يركب خلفه، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قد يقال إن في هذا دليلا على كشف الوجه، قد يقال إن في هذا دليلا على كشف الوجه، والرد ما قاله ابن عثيمين رحمه الله، وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك، بل حرف وجهه إلى الشق الآخر. ولذلك ذكر النووي في شرح مسلم من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال ابن حجر في الفتح: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة. قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل كما في الرواية، فإن قيل فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهها، لماذا؟ الظاهر أنها كانت محرمة، وعلمنا بعد ذلك الإسدال بعد ذلك، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك، فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر، إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروى مسلم عن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، أو قال: فأمرني أن أصرف بصري. حديث آخر: عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس، والحديث في صحيح البخاري، ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى إذا أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة سفعاء الخدين، يعني سوداء اللون، سفعاء الخدين. قال ابن عثيمين رحمه الله ردا على من يقول: ولولا أن وجهها كان مكشوفا ما عرف أنها سفعاء الخدين. والرد على ذلك بأن جابر لم يذكر متى كان ذلك، فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا فكشف وجهن مباح، وعلمنا أن الأفضل أن تستر، ولا يمنع وجوب الحجاب عليها على غيرها، أو أن يكون ذلك قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة. وعلينا أن نعلم ما يلي أيضا، ماذا؟ أن سورة الأحزاب التي فيها يدنين عليهن من جلابيبهن نزلت بعد سورة النور التي فيها إلا ما ظهر منها. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، التفسيرات التي تدل على ستر وجه المرأة ما هي؟ أي في تفسير القرآن، في معظم ما جاء من تفسيرات التي ترى بوجوب ستر الوجه. أولا قال ابن الجوزي، أي كل هذا في التفسيرات وفي أحكام الجصاص وفي أحكام القرآن للجصاص، قال ابن الجوزي: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر، والمراد بالجلابيب الأرضية. أيضا قال أبو السعود: الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء. وطبعا في المراد في التفسير السابق عليهن أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، فأمروا بتغطية الوجه. قال أبو السعود ثانيا: قال أبو حيان: في البحر المحيط يدنين عليهن من جلابيبهن، أي شامل الجميع أجسادهن. ثم ذكر التفسير الذي قلته آنفا. ثالثا أبو السعود: الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، إلى أن قال: ومعنى الآية يغطين بها وجوههن وأبدانهن. وعن السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله كلاما نهائيا في أن هذا كان في البداية، ثم أمرت المرأة حتى لا تظهر عينا واحدة. في تفسير أبي بكر الرازي: يدنين عليهن من جلابيبهن، دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها على الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيهن أهل الريب. خامسا في تفسير الجلالين: الجلابيب جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها. ثم ذكر أيضا تغطية الوجه. أيضا في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير يكاد يكون مختصرا لتفسير الطبري، أيضا ذكر أن المرأة تغطي وجهها، تغطي وجهها، أي هذا هو المقصود بهذه الآية، هذا هو المقصود بهذه الآية، يغطين وجوههن. فما رأي الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين؟ الإمام الشافعي يرى أن وجه المرأة خاصة الشابة، أن وجه المرأة وكفيها عورة. الإمام مالك يرى أن وجه المرأة وكفيها عورة. الإمام أحمد بن حنبل يرى أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها لأنها عورة، ومع ذلك سبحان الله في الحج أتدرون ماذا؟ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تلبس القفاز، أي ما تسميه العامة بالجوانتي، ولكن قالوا في شرح حديث تدخل يديها في كميها. هي ما لبست قفازا الآن، لكنها تدخل يديها في كميها، فما ظهرت يداها ومع ذلك لم تلبس القفاز. إذن الإمام أحمد يقول رحمه الله تغطي وجهها وكفيها، بل قال الإمام أحمد حتى ظفر قدميها عورة. ويرى العلماء أن المرأة إذا خرجت من البيت تلبس الحذاء الكبير القوي، سبحان الله، بالعكس الآن المرأة تلبس الحذاء الذي يكشف قدمها، وحتى وإن كان بجورب، والرجل يلبس على العكس من ذلك والذي ليس في جانبه ستر القدم. إذن الإمام أحمد بن حنبل وجه المرأة وكفيها عورة. الإمام أبو حنيفة يقول المرأة الشابة لا تغطي وجهها وكفيها على أنه عورة، ولكن لأنه فتنة. إذن على المرأة أن تتوب إلى ربها وأن تعتصم بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف أيها الإخوة المؤمنون، هذه المرأة عندما تعود إلى ربها عليها أن تعلم أن سبحان الله كثيرات من الممثلات عدنا إلى الله سبحانه وتعالى، اللائي كنا رموزا للشر صرنا رموزا للخير، والإنسان إذا تاب إلى الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، أي يمحو الله تعالى كل ما تقدم للمرأة، أي للإنسان بصفة عامة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المرأة المؤمنة، عودي إلى الله وقولي لربك ناجيه سبحانه، وقولي: يا إلهي جاء بي حر ذنوبي، جاء بي خوف مصيري، ساقني يا رب تأنيب ضميري، ألهبت قلبي صيات الخوف من يوم الرهيب، كادتا عيناي أن تبيض من فرط نحيبي، أي بكائي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، أي ذنوبي. يا إلهي أنت لا تطرد من جاءك يبكي، وأنا ذي سوف أحكي، أنا لا أعرف ما تعلم عني، أنت أدرى غير أني، بؤت يا ربي بما قد كان مني، فاعف عني لا تهني، ولنفسي لا تكني، أنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب، أي الطرق، أنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب، غير درب الحق ما سافرت فيه، كان إبليس معي في درب تيه يجتبيني، وأنا يا لغباء أجتبيه، كان للشيطان من حولي جند خدعوني غرروا بي، وإذا فكرت في التوبة قالوا لا تتوبي، ربنا رب قلوبي، ربنا رب قلوبي، آهن يا مولاي ما أعظم حوبي، غرني يا ربي مالي وجمالي وفراغي وشبابي، زين الفجار لي حرق حجابي، يا لحمقي كيف مزقت وقصرت ثيابي، أين عقلي حينما فتحت للتبرج شباكي وبابي، أنا ما فكرت في أخذ كتابي بيميني أو شمالي، أنا ما فكرت في كي جباه وجنوبي، آهن يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي أنا ما فكرت في يوم الحساب حين قدمني إبليس شاتا للذئاب، يا لجهلي كيف أقدمت على قتل حيائي وأنا أمقت قتل الأبرياء، يا إلهي أنت من يعلم دائي ودوائي، لا أريد الطب من غير طبيبي، أنت لي أقرب من كل قريبي، آهن يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي اهد من سهل لي مشوار غيي أي فسادي، اهد من سهل لي مشوار غيي، فلقد حيرني أمر ولي لم يكن يسأل عن سر غيابي عن مجيئي وذهابي، لم يكن يعنيه ما نوع صحابي، كان معنيا بتوفير طعامي وشرابي، هذا نعم جيد، لكنه لم يسأل عن أشياء أخرى، لم يكن يعنيه ما نوع صحابي، كان معنيا بتوفير طعامي وشرابي، جاء لي بالسائق الأجنبي، جاء لي بالسائق الأجنبي في عز الشباب، يتمشى بي في الأسواق من غير رقيبي، مشيتي مشية حمقاء لعوبي، أسلب الألباب من كل لبيبي، أشتري النار بشعري وطيبي، آهن يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، أعف عني أنت من أيقظ قلبي من سباتي أي من نومي، وأنا عاهدت عهد المؤمنات أي عاهدت ربها سبحانه وتعالى، وأنا عاهدت عهد المؤمنات أن تراني بين تسبيح وصوم وصلاة، يا إلهي جئت كي أعلن ذلي واعترافي، أنا ألغيت زوايا انحرافي وتشبثت بطهري وعفافي، ألنا أمشي بعد اليوم في ضرب الرذيلة، جرب الفجر كي يرضونني كل وسيلة، دبروا لي ألف حيلة فليعدوا لقتالي ما استطاعوا، فأمانيهم بقتلي مستحيلة، يا إلهي جئت بالثوب الذي أذنبت فيه، وأنا آمل في ثوب قشيب أي جديد، وأنا آمل في ثوب قشيب من سميع قادر بر مجيب، تبت يا رحمن فارحم عبراتي أي دموعي، تبت يا رحمن فارحم عبراتي وشحوبي، واغسلا بالعفو يا مولاي حوبي، أيتها المرأة المؤمنة إن عليك عدادا من السيئات إذا خرجت من رب من بيتك بغير حجاب، لن يتوقف هذا العجاد إلا إذا دخلت في مكان تتوارين فيه عن أعين العباد، تتوارين فيه عن أعين العباد، فتوب إلى ربك واقتحم حصن الشيطان الرجيم وانسفيه بالذكر الحكيم، وارجعي إلى ربك والبسي حجاب رب العالمين من قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
استقيموا رحمكم الله، تراصوا واعتدلوا. أيها الإخوة المؤمنون، وقوف الرجال بعد الجمعة في المسجد خارج المسجد هذا فيه اختلاط الرجال بالنساء. الرجل عندما يخرج من المسجد يمشي ولا يجلس خارج المسجد، لأن النساء يخرجن، وفي هذه الحالة يتم اختلاط الرجال بالنساء. فالمؤمن الغيور عليه أن يخرج ولا يقف خارج المسجد تماما، ويمشي حتى لا يختلط بالنساء.